وشرح العلامة الجامية رحمه الله تعالى على الفتوى الحموية الكبرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم.
وهذا التأويل
فصل. ونحن نذكر من ألفاظ السلف إبراهيم فين يا شونا. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فصل ونحن نذكر من ألفاظ السلف بأعيانها وألفاظ من نقل مذهبهم بحسب ما يحتمله هذا الموضع ما يعلم به مذهبهم. روى أبو بكر البيهقي في الأسماء والصفات بإسناد صحيح عن الأوزاعي قال كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته.
هنا هينتقل بقى نقلة أخرى في الفتوى الحموية. فما سبق كان توصيفا لمنهج أهل الضلال من أهل التخيل ومن أهل التجهيل ومن أهل التأويل. بين من أين جاء الانحراف والضلال ومن أين جاءت الأقوال الفاسدة والأصول الفاسدة. شرح هذا شرحا جيدا وفيا. ثم انتقل الآن إلى نقل المنهج السلفي الصحيح الذي هو منهج الطائفة المنصورة الفرقة الناجية من ألفاظ السلف بأعيانها وألفاظ من نقل مذهبهم. وهذه النقولات يمكن نجعلها على قسمين. القسم الأول نقولات عن أئمة السلف المقررين، والقسم الثاني عن بعض من ليس من أئمة السلف لكن نقل عنهم ما وافق السلف ردا على أتباعهم الذين انحرفوا عن منهج السلف. فنقله عنهم لا يعني أنهم هم المقررون منهج السلف، والنقل عنهم لا يعني جواز النقل عن هؤلاء مطلقا، إنما جواز النقل عنهم للحاجة مثل أن يخصم أتباع هذا المنهج. فهؤلاء علماؤكم ماذا قالوا؟ قال فلان قال علان، فعلام تنكرون هذا وهم قد قالوا هذا؟ فإن كنتم أتباعا لهؤلاء الأئمة فلما لم تأخذوا أقوالهم؟ فيكون هذا للحاجة من باب وشهد شاهد من أهله وليس من باب الاحتجاج أصلة. فإن النقل من كتب أهل البدع لطلب الهداية والاحتجاج بها أصالة ليس منهج أهل السنة، بل أهل السنة والجماعة متفقون على عدم جواز النظر في كتب أهل البدع، عدم جواز النظر في كتب أهل البدع، لكن للحاجة وللعالم أن ينقل ذلك لدواعي كثيرة منها هذا الداعي. فلا يكون هناك دليل في نقل شيخ الإسلام عن بعض هؤلاء على أنه يجوز أن تنقل عن أهل البدع حقا في ذلك طالبا الاسترشاد أو غير ذلك. وقد وقعت لنا فتوى أيضا، لعل الإخوة تأتي بها، قد وقعت لنا فتوى أيضا الشيخ العلامة عبيد الجابري رحمه الله تعالى في جواز النقل عن أهل البدع من كتب ليس فيها إلا الحق المحض، ليس فيها إلا الحق المحض، فيجوز إذا دلك الشيخ أو العالم على هذا الكتاب وكذا يجوز أن تنقل من هذا الكتاب. طب إثنان يجوز أن تنقل من كتاب مبتدع حقا لكن هذا لا يكون إلا لأهل العلم الذين يميزون والحقيقة أيضا أن ما قرر السلف هنا يخالف الإجماع المنقول عن السلف في عدم جواز النظر في كتب أهل البدع طلبا للهداية وطلبا للحق، وإنما ينظر فيه المتخصص من أهل العلم ليستخرج منه ما يرد به عليه لينصح للمسلمين. وأما الحق الذي فيه الكتب فمحال أن يخلو منه كتب أهل الحق، وعليه فإنه لا يجوز النظر طلب الهداية. وقد أنكر النبي على عمر أن ينظر في التوراة مع أنه الفاروق المنهم المحدث، وأخذ منه العلماء عدم جواز النظر في كتب أهل الباطل. وهنا نفرق بين تلقي الحق وقبول الحق. فلو أن صاحب البدعة قال حقا ووصلني وجب قبوله، أما التلقي عنه في مجلسه أو التلقي عنه في كتابه فقد أجمع السلف الصالح على عدم جوازه. ولهذا نخالف الشيخ في هاتين القاعدتين، في هاتين القاعدتين والقسمين. ننظر كلام الشيخ، قال:
قال الشيخ رحمه الله تعالى: إن النظر في كتب الانحراف له ثلاثة أحكام.
هذا ذكر فين؟
هذا بعنوان المنهج الصحيح في التعامل مع كتب أهل البدع.
نعم. قال
إن النظر في كتب الانحراف،
انتبهوا لهذه القاعدة أيضا بارك الله فيكم. نعم.
إن النظر في كتب الانحراف له ثلاثة أحكام.
أولا النظر في كتب الانحراف له ثلاثة أحكام وأقسام. نعم. الأول،
أولا ما كان بدعة خالصا ليس فيه شيء من السنة.
ما كان بدعة خالصة يقصد الكتاب، يقصد الكتاب، كان بدعة خالصة. نعم.
ومثال ذلك أصول الكافي
وغيره. وإلا الثلاثة أقسام للمبتدعة، الشيخ بيفصل في كتب أهل البدع لا باعتبار المبتدع، باعتبار كتبه. فالقسم الأول ما كان بدعا خالصا
ليس فيه شيء من السنة، ومثال ذلك أصول الكافي للكليني وغيره من كتب الرافضة، فهذا يحرم النظر فيه ومطالعته إلا لعالم متمكن يريد الرد على القوم من كتبهم. سمعتم شرطان: أولا عالم متمكن، الثاني يريد الرد على القوم من كتبهم.
تمام، يعني لا يريد طلب الهداية بل يريد الرد. ده الكتاب الأول وهو البدعة الخالصة ككتاب الكلين وكذا. طيب إثمان
ما كان خليطا فيه سنة وبدعة،
كتاب فيه سنة وبدعة،
فهذا لا يحل النظر فيه إلا لعالم متمكن قادر على التمييز بين الصحيح والسقيم والغث والسمين.
هاتوا إجماعة السلف. فهذا لا يحل النظر فيه
إلا لعالم متمكن قادر على التمييز،
إلا لعالم متمكن قادر على التمييز
بين الصحيح والسقيم والغث والسمين والسنة والبدعة. ومن أمثلة ذلك الكشاف للزمخشري، تفسير الكشاف للزمخشري: فإن الزمخشري معتزلي جلد ماكر داهية يدس،
معتزلي جلد ماكر داهية يدس
اعتزالياته، فالمتمكن
كما قال بعض السلف فيه اعتزالية تلتقط بالمناقيش. فتوصيف الشيخ عبيد توصيف دقيق جدا، معتزلي جلد ماكر ذهي وعليه
قال يدس اعتزالياته، فالمتمكن من أهل العلم يستفيد مما فيه من المعاني والبلاغة والبديع واللغة والنحو وغير ذلك ما دامت عنده القدرة على التمييز.
هذا القسم الثاني. القسم الأول وهو البدعة الخالصة لا يجوز النظر فيه إلى لعالم يطلب نصيحة المسلمين بإخراج الباطل الذي فيه. طب الثاني، كل هذا للمبتدعة الخلص. القسم الثاني كتاب فيه حق وباطل، فللعالم أن يأخذ الحق وينظر فيه كالزمخشري يأخذ لغة، يأخذ كذا 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 وينتفع به، لكن هذا لابد أن يكون ماذا؟ أن يكون عالما، لا أن يكون سطحيا فيقع في شراك هذا. هذا القسم الثاني، وهذا القسم يخالف الشيخ فيه، فإنه لا يجوز النظر في كتب أهل البدع طلبا للهداية، وهذا يلحق عندنا بالأول ولا فرق، إنما ينظر في الزمخشري لاستخراج ما فيه نصح المسلمين، ولا تطلب اللغة من الكشاف، إنما تطلب اللغة من أرباب اللغة السلفيين، لأن الإنسان ولو كان علما قد يكون الزمخشري أبرع منك علما، فيضع اعتزال في قالب لغوي أو كذا لا تهتدي إليه. ثم إنه ولو وجد حق خالص هنا فإنه لا يجوز النظر والاستفادة حتى لا يغتر أحد بك فيأخذ من الزمخشري اعتزالياته ولغته، فلا يجوز النظر، فهذا خلاف إجماع السلف. والقسم هذا يلحق بالقسم الأول وإن كان الأول أشر. الثالث،
قال الثالث: ما كان خاليا من البدعة صاحبه مبتدع مؤلفه مبتدع ولكن الكتاب
مبتدع لكن الكتاب خالي من البدعة، نعم،
ولكن الكتاب ليس فيه بدعة، يؤلف مثلا في الفقه في الطهارة في البيوع ولا يدس، يقول ليس لي شأن، أنا أؤلف أطلب المعيشة أطلب الرزق من هذا التأليف، أو يأخذ مثلا كتابا من كتب الحديث يرتبه وينظم أبوابه ويرقمه فقط ولا يدخل شيئا من بدعته، فهذا إذا أرشدك إليه عالم متمكن أرشدك إلى هذا الكتاب وقال لك إن كتاب فلان ليس فيه بدعة، طالعته وخبرته الكتاب الفلاني ليس فيه شيء من بدعه، فلا مانع من قراءته.
نعم، يعني كتاب مثلا للكوثري في الحديث، أو كتاب للقرضاوي في الفقه، أو كتاب لسيد قطب في الأدب أو غير ذلك، خالص من البدعة، قال لك عالم طلعت هذا الكتاب فلمانك بدعة فلا بأس أن تنظر فيه. وهذا أيضا خلاف منهج السلف. الثلاثة أقسام، وهو الكتاب الذي يحوي البدعة الخالصة، والكتاب الذي ليس فيه بدعة، والكتاب الذي فيه بدعة وسنة، الثلاثة حذر السلف من مطالعتها وأمروا بحرقه وعدم النظر فيها. قيل لأبي زرعة في كتب الحارث المحاسبي بالنظر فيها فنهاهم، فقالوا له إن فيها لعبرة، يبقى فيها فائدة، إن فيها لعبرة، فقال من ليس له في كتاب الله عبرة فليس له عبرة، ولم يأذن، ولا فرق بين عالم وغير عالم، ولم يفرق السلف هذا بين عالم وبين غير عالم. ومنهج السلف في كتبه البدع أن تحرق أو تمزق أو تدفن، المهم أي شيء يوارى به الكتاب عن نظر الناس، وذلك لأن النظر في هذه الكتب من جهتين، الجهة الأولى من جهة المؤلف، والجهة الثانية من جهة المؤلف. أما من جهة المؤلف فإنه ينبغي هجره، وإذا كان السلف هجروا أخبار الكذبة فيما صدقوا فيه تعذيرا لهم، فكذلك السلف هجروا كتب أهل البدع التي أصابوا فيها تعذيرا للمبتدع، لأن الكتاب قد يتأثر به الرجل، لكن رآك رجل كما قال أبو قلابة لمسلم بن يسار لما خرج مع ابن الأشعث في فتنته وكذا، وقد حمد الله، يقول مسلم بن يسار لأبي قلابة: أحمد الله إليك أني لم أضرب بسيف ولم أطعم برمح ولم أرمي بقوس. قال أبو قلابة له: لكن رآك رجل واقفا في الصف، فقال ما وقف مسلم ابن يسار إلى موقف حق فتقدم فقاتل حتى قتل، فأنا الآن سيراني محمد وأنا أقرأ في الكشاف، فقال ما قرأ هشام في الكشاف إلا وهو كتاب حق، فأقبل إلى الكشاف فقرأه فصار معتزلي. فبكى أبو كلابة وسيبكي هشام، فما موقف السلف من كتب أهل البدع؟ وهل فصل السلف أم لا؟ إلا في حالة واحدة، الرد على هؤلاء من عمق كتبهم، لأن الله عز وجل أمر ببيان سبيل المجرمين، ولا يبين هذا إلا عن طريق العلماء الراسخين المأمونين. ننظر إلى آثار السلف هذا. نعم.
قدامة بالإجماع. قال ابن قدامة: وكان السلف ينهون عن مجالسة أهل البدع والنظر في كتبهم
والنظر في كتبهم
والاستماع لكلامهم
واستماع كلامهم. اقرأ.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء لها.
وترك النظر في كتب المبتدعة. وليس هناك تفصيل. السلف ما فصل هذا الباب. قال
أبو القاسم الأصفهاني. قال أبو القاسم الأصفهاني في الحجة في بيان المحجة: ثم من السنة ترك الرأي والقياس في الدين إلى أن قال: وترك النظر في كتب الكلام
وترك النظر في كتب أهل الكلام. نعم.
وكتب النجوم، فهذه السنة التي اجتمعت عليها الأمة.
هذه السنة التي اجتمعت عليها الأمة.
وهي مأخوذة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر الله تبارك وتعالى.
وهي مأخوذة عن رسول الله. يبقى وهذه، أعد العبارة الجميلة، وهذه السنة.
فهذه السنة التي اجتمعت عليها الأئمة، وهي مأخوذة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر الله تبارك وتعالى.
واضح يا إخواني؟ فيلزم هنا التنبيه إخواني، وإن كنا نحن تعلمنا هذا من علمائنا من أمثال الشيخ عبيد والشيخ ربيع وهؤلاء وهؤلاء، يبقى يجب التنبيه على مثل هذا. ولا ما ننبه يا إخوان؟ ولا ما ننبه؟ لازم التنبيه إخواني، بارك الله فيكم. لا يمكن ندفع هذا، لا يمكن ندفع هذه القاعدة، مستحيل أصلا. هتسكت، هتقول بقى هذا انتقال من الشيخ فلان إلى الشيخ فلان، هذا من شوية الشيخ الألباني فلان إلى الشيخ عبيد الجابر. طب ماذا نصنع؟ المناسبة موجودة أخوان، المناسبة موجودة. الشيخ الألباني فيما يتعلق بمسألة استعانة بالمشرك يرد على الشيخ عبيد والمشايخ وكل مشايخ المملكة في مسألة استعانة، وإحنا بنقرأ في الحدابية استعانة بعين من الخزاعة، وقفنا بالمناسبة، صح ولا لا؟ طيب، شيخ الإسلام هنا سينقل في الحموية عن بعض أهل البدع. ليه؟ هنا وقفنا عند مسألة النقل من كتب أهل البدع. طيب، وصلتنا فتوى أيضا، كما وصلتنا فتوى عن الشيخ الألباني في معارضة مشايخنا في الاستعانة بالمشركين، فتوى أيضا الشيخ عبيد في التفصيل في مسألة النقل من كتب أهل البدع. والشيخ قص بالتقسيم الثلاثي هذا، وفصل بين البدعة الخالصة وبين الكتاب الذي فيه بدعة وسنة وبين الكتاب الذي فيه حق خالص. وهذا خلاف ما سنه السلف الصالح في عدم جواز النظر في كتب أهل البدع. هذا إجماع. المستثنى واحد، ما هو؟ النظر فيها لاستخراج باطلها لنصح المسلمين. كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، وهذا إنما يكون من عالم، ولا يقال الحق يقبل الجميع. وتستعمل هذه القاعدة في النظر. فرق بين أن يقبل الحق من الجميع وبين أن يتلقى الحق من الجميع. الحق يقبل من الجميع لكن لا يتلقى الحق على يد الجميع. النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحق من الحبر اليهودي في حديث ابن مسعود عند البخاري، لما قال يا أبا القاسم أنا أطرنا الله جعل سمعت على إصبع وعذر عن إصبع الحديث، ثم ضحك النبي مقرا له. فهل صار الحبر اليهودي بعد ذلك يتلقى عن ذي العلم؟ أبدا، لكن قبل منه الحق. أن يبلغني الحق عن الحبر، أن يبلغني الحق عن المبتدع. فرق من هذا وبين أن أتلقى الحق على يد المبتدع، سواء من كتاب أو في مجلس. والخطورة في هذا أنه قد تكون محل اقتداء بالنسبة للناس فيقتدون بك فيهلكون، وإن كنت أنت من الراسخين. في حديث أبو هريرة أيضا في الصحيح، لما قرأ، لما علم أن يقرأ آية الكرسي أو بيّن له ذلك، فقال النبي صدقك وهو كذوب. حتى الشيخ هنا مثلا، لو افترضنا في كلام كان ينبغي أن يضع قيدا مهما جدا، وهو يقول مع التنبيه على أنه مبتدع، مع التنبيه مثلا، مع أن هذا حتى مع هذا القيد ما يقبل. إذن سنة السلف عدم النظر في كتب أهل البدع، سنة السلف حرق كتب أهل البدع، سنة السلف تمزيق كتب أهل البدع، سنة السلف هجر كتب أهل البدع ولو كان فيها الحق. كما قلنا إذا كان خبر الكذاب لم يقبل السلف منهم صدقة، بمعنى يذهبون يتلقون صدقا إنما يهجرون حتى الصدق، ما يأخذون من غيره هجرا له، هجرا له. وتجد هذا في تبوبات العلماء، ممكن تجد في بعض العلماء زي ابن حبان أو كذا، ممكن في كتب المصطلح أو غيره، تعامل السلف مع صدق الكذاب، شوف عندك هذا تجده. فإذا النظر في كتب أهل البدع ممنوع إلا في حالة واحدة، ما هي؟ استخراج ما فيها بطل نصح المسلمين. لكن قد يراني الرجل حاملا كتاب الزمخشري أو حاملا كتاب سيد قطب فيقول ما قرأ هشام لهذا إلا لأنه صاحب حق، فيهلك بسببي، يهلك بسبب، فلا يجوز. فكلام الشيخون وتقسيم الشيخون على خلاف سنة السلف، على خلاف سنة السلف. نعم.
قال البرزعي في سؤالاته لأبي زرعة، قال شهدت أبا زرعة سئل عن الحارث المحاسبي وكتبه، فقلت للسائل إياك وهذه الكتب، هذه كتب بدع وضلالات، عليك بالأثر فإنك تجد فيه ما يغني عن هذه الكتب. قيل له في هذه الكتب عبرة، قال من لم يكن له في كتاب الله عبرة فليس له في هذه الكتب عبرة. بلغكم أن مالك بن أنس وسفيان الثوري والأوزاعي والأئمة المتقدمين صنفوا هذه الكتب في الخطرات والوساوس وهذه الأشياء. هؤلاء قوم خالفوا أهل العلم، فأتونا مرة بالحارث المحاسبي، ومرة بعبد الرحيم الدبيلي، ومرة بحاتم الأصم، ومرة بالشقيق البلخي، ثم قال ما أسرع الناس إلى البدع.
الله أكبر، الله أكبر. الشيخ عبيد معروف بشدة على أهل البدع، جزاه الله خير، له جهود عظيمة، لكن كما قلنا في هذه المسألة أخطأ حتى لا يغتر أحد بهذه الفتوى. إخواني بارك الله فيكم. نعم شيخ العثيمين.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ومنهاج أهل البدع ترك النظر في كتبهم خوفا من الفتنة بها أو ترويجها بين الناس، فالابتعاد عن مواطن الضلال واجب، لقوله صلى الله عليه وسلم في الدجال من سمعه فلينأ عنه. إلى لكن إن كان الغرض من النظر في كتبهم معرفة بدعتهم للرد عليها فلا بأس بذلك، لمن كان عنده العقيدة الصحيحة ما يتحصن.
هذا بس المستثنى، النظر للرد على أهل البدع، النظر لتمييز الباطل حتى لا يغتر أحد به، فيكون داخلا في حديث تيم أوس الداري الدين النصيحة. نعم.
وكان قادرا على الرد عليها، بل ربما كان واجبا، لأن الرد رد البدع واجب، وما ليتم الواجب إلا به فهو واجب.
الله المستعان. نعم ابن حبان.
قال ابن حبان رحمه الله تعالى، ومن أكثر الكذب لم يترك لنفسه شيئا يصدق به ولا يكذب إلا من هانت عليه نفسه، ولو لم يكن للكذب من الشين إلا إنزاله صاحبه، بحيث إن صدق لم يصدق لكان الواجب على الخلق كافة لزوم التثبت بالصدق الدائم، وإن من آفة الكذب أن يكون صاحبه نسيا.
نعم. طيب نكتفي بهذا القدر، بهذا سطر في الحموية اليوم، هذا سطر في كل كتاب، احفظوه عشان نحتاج ليه بعد كده، سطر في كل كتاب الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.